تعالوا يا شباب نتأسى بقدوة الثبات على المبدأ، الثبات على الدين، الثبات الذي وإن تناطحت أمامه الجبال فإن الشباب لا يمكن أن يحيد عن دين الله، ولو اجتمعت عليه الدنيا فإنه يرى في هذا الدين ملاذاً آمناً وراحة وسعادة لا يمكن أن تبلغ أو أن تسقيه هذه السعادة معامل الدنيا بما فيها من خيرات وأرزاق. إنها السعادة في العبودية الحقة لله، في الامتثال لأمره، في الانقياد لرسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيق هديه. تعالوا بنا يا شباب نتأسى بقدوة الثبات على المبدأ التي كانت بارزة من صفاته عليه الصلاة والسلام، وخلقا أصيلا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فما كان يصده عن دعوته الرياح الهود مهما عصفت، وما كان يرده عن تبليغ الرسالة الإسلامية الإحن السود مهما اشتدت، وكلما اشتدت عليه الأهوال ونزلت في ساحته المصائب ازداد صلابة وإيمانا وامتلأ عزما ويقينا، فلا يجد من سبيل سوى أن يناجي ربه داعيا ويستعطفه راحما ويرجوه ناصرا ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع لي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أعوذ بوجه نورك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل بي سخطك أو تنزل بي عقابك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال هذه الكلمات عندما رده ابن يا عبد ياليل بن كلال عندما خرج إلى الطائف، فخرج مهموما صلى الله عليه وسلم، فلم يستفق من هم رد دعوته إلا بقرن الثعالب، أي بوادي السيل، يعني مشى ما يقرب من 60 كيلو أو 70 كيلو وهو مهموم. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم طرفه إلى السماء رأى جبريل، فقال جبريل: يا رسول الله، لقد علم الله قول قومك لك، وهذا ملك الجبال يستأذنك ليطبق عليهم الأخشبين. فيسلم عليه ملك الجبال ويقول: يا محمد، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلك المعجزة، فخرج من أصلابهم خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وعكرمة بن أبي جهل، وفطاحلة الإسلام الذين نشروا هذا الدين شرقا وغربا، وذلك بفضل صبره عليه أفضل الصلاة والسلام. كان ينظر إلى عقبيه وهو يجد الدم يسيل منها، ولكن ما دام في سبيل الله فإنه ينظر إليه بلسما شافيا، ويرى في ذلك عطرا، ويرى في ذلك راحة وطمأنينة ما دام أنه في ذات الله. يا شباب، أتدرون كيف يتحقق الطموح إلى المعالي؟ من الأمور إن ذلك يكون عندما نعود إلى القرآن العظيم، نطبقه في حياتنا، ونربي عليه أبناءنا، ونستخلص منه معاني العزة والرفعة لهذا الدين. فلا بد أن تؤمنوا يا شباب من أعماقكم ومن أعماق قلوبكم وقرارات وجدانكم أن هذا القرآن العظيم هو كتاب الله أنزله سبحانه على رسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ليكون للعالمين نذيرا. وأن تعلموا أن التحدي على الاتيان بمثله قائم من حين ما نزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأين نحن من هذا الكتاب العظيم؟ ثم أن تعلنوا يا شباب للدنيا أن من يتبعون طريقه، أي طريق القرآن، ويمشون على مبادئه هم على النهج الأهدى والطريق الأقوم والصراط المستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم صراطا مستقيما. وأن تثبتوا للناس يا شباب أن هذا القرآن ليس لشعب دون شعب ولا لأمة دون أمة، بل هو لكل الأمم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكل الشعوب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأن تنادوا بملء أفواهكم يا شباب أن من يعرض عن القرآن ويتنكب طريقه وسبيله فهو أحمق جاهل مظلم الروح أعمى البصيرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإليكم يا شباب الطموح بعض شهادات المنصفين في العالم على خلود هذه الشريعة التي ترتكز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها أعظم من أن تحصى وأكثر من أن تستقصى. هذه الشهادات ليست من رجال الأزهر وعلماء الإسلام، فهم يعرفون ذلك، وأساتذة الفقه في الجامعات، وإنما هي شهادات من كبار رجال القانون الوضعي الذين رضعوا من لبانه وترعرعوا في أحضانه، وهي شهادات معللة تحمل في عباراتها براهين صدقها، معترفة بفضل الشريعة وسبقها وتفوقها. ولا بأس أن نسوق هنا بعض شهادات هؤلاء الذين لا يزالون يثقون بالفكرة إذا هبت ريحها من جهة الغرب. يقول الدكتور إزكو إن سباتو إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوروبية، بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتا. ويقول الأستاذ شبرل عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا في مؤتمر الحقوق سنة 1927 إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم إليها، إذ رغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إن وصلنا إلى قمته بعد 2000 عام. ويقول المؤرخ الإنجليزي ويلز في كتابه ملامح تاريخ الإنسانية إن أوروبا مدينة للإسلام بالجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية. أما المؤرخ الفرنسي سيديو فيؤكد أن قانون نابليون منقول عن كتاب فقهي في مذهب الإمام مالك، هو شرح الدردير عن متن خليل أو على متن خليل. ونقل غوستاف لوبون عن الأستاذ ليبري قوله: لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ، العرب بالإسلام لأنه بالإسلام ليس لهم قيمة، لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبا الحديثة عدة قرون، لأن مدارس قرطبة في بلاد الفردوس المفقود في أسبانيا عن طريقها انتشر العلم عن المسلمين، حيث بقي الإسلام في بلاد الأندلس ما يقرب من 8 قرون 800 سنة. ويقول ليمبول في كتابه العرب في أسبانيا: فكانت أوروبا الأمية تزخر بالجهل والحرمان، بينما كانت الأندلس تحمل إمامة العلم وراية الثقافة في العالم. شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. والفضل من عند الله ليس من عندهم. ونخلص مما تقدم يا شباب إلى أن هذا القرآن العظيم هو السبيل إلى تحقيق النصر والكرامة، وهو الطريق إلى توطيد دعائم الأمن والاستقرار. ويوم أخذت بمبادئه وتعاليمه أمتكم الإسلامية في القرون الماضية وصلت إلى قمة السيادة والمجد، وملكت في العالم زمام الحضارة والعلم، وبقيت أوروبا قرونا طويلة ترشف من معين الحضارة الإسلامية، وتستقي من سلسبيل العلوم والمعارف التي نبغ فيها المسلمون، حتى استطاعت أن تصل إلى قمة الحضارة المادية والعلوم الكونية في العصر الحديث. ولولا الله وأن يكون إسلامكم يا شباب دين علم، وقرآنكم مبعث مجد، وتعاليم دينكم آية نهضة، لما سمعتم في التاريخ عن جدود عباقرة وآباء نبغاء فرضوا المعرفة وكرموا الإنسان، وأرسوا قواعد المدنية والحضارة، وملأوا الدنيا معارف وعلوماً، وما زالت أسماء هؤلاء العباقرة الأفذاذ تتردد على ألسنة الشرق والغرب عبر القرون، وما زالت الأجيال تتغنى بعلومهم وتفتخر بنبوغهم وتتناقل أخبارهم على مدى الزمان.